الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير ولي محمد وآل أجمعين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في فقرات الأيام رقم 145 من سورة الأحزاب، وقلنا هذه الأيام في محل البحث، الجملة التي هي في تحت البحث متفقة منها مع الآيات التي تقدم الكلام فيها من نفس هذه السورة، ولكن أردنا أن نتأمل في فقرات هذه الآيات لنعلم أن ما فهمناه من هذه الآيات هو المطابق للموازين العلمية وليس ما وجد في كلمات المفسرين من الفريقين العامة والخاصة، حيث نسب إلى المفسرين جميعا، والذي وجدناه في كلماتهم هو أن قوله سبحانه ولئن اتبعت أهواءهم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك العلم هنا وفي تلك الآية ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، هذه الفقرة خطاب للنبي ونهي وتحذير بظاهر الآية للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا تولد ولمجال لمن يخطع الأنبياء بأن يستدل بهذه الفقرة على عدم العصمة. بينا فيما سبق وقلنا إنه هنا اختلاف في قوله سبحانه ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، جاء التعبير بالجملة فعليا، وما أنت بتابع قبلتهم، جاء التعبير بالجملة الإسمية، وكذلك ما بعضهم بتابع قبلة بعض، أيضا جاء التعبير بالجملة الإسمية. وأما الجملة الأخيرة فهي وما بعضهم بتابع قبلة بعض، فهي إشارة إلى العداوة والبغضاء والابتعاد بين فريقين اليهود والنصارى الموجود هذا بينهما منذ قديم، وكذلك سيبقى في قلوبهم الابتعاد بعضهم عن بعض في المستقبل أيضا، كما دلت آيات الشريفة أخرى أنه بينهم عداوة إلى يوم القيامة. فيدل هذا التعبير على ثبات الانفصال وعلى ثبات التمسك كل من أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى، ثبات كل واحد منهما وتمسك كل واحد منهما لقبلته. ومعلوم إن الثبات في الأمور العقائدية إن لدى العوام ينشأ من الثبات الموجود عند العلماء في كل فريق، سواء كان فريق حق أو فريق باطل. ومن هنا نستفيد أنه الأولى والأحسن أن يراد من أهل الكتاب في صدر الآية الشريفة هم علماء اليهود وعلماء النصارى، وهؤلاء بل كل واحد منهم من اليهود والنصارى متمسك برأيه وبقبلته وغير مستعد بل أن يتبع أي من الفريقين قبلة فريق الآخر، ولا يبعد أن يكون الاتباع للقبلة كناية عن اتباع الدين، لأنه وهذا كنائق لأنه هو المايز بين الفريقين المايز الظاهري المكشوف. فإن اليهودي يتجهون إلى بيت المقدس وذلك النصراني معه في المصدر والصبر يتبع إلى ما هو قبلة لديهما. هذا يكون فاصلا مميزا واحدا ومميزا واضحا بينهما. فلعل اتباع القبلة إشارة إلى عدم إلى اتباع الدين. ومن هنا نستفيد أن الله سبحانه قد شهد بأن النبي العظام صلى الله عليه وآله هذا لا الآن ولا في المستقبل متبع لقبلتهم. وما أنت بتابع قبلتهم. هذا خبر من علام الغيوب من علام الخفايا والظواهر وهو الله سبحانه. هو يشهد بأن الرسول سوف لا يرتكب هذا المعنى وهو أن يتبع قبلتهم. أو على هذا الأساس بعد ذلك التحذير أن يتبع أهواءهم. هو الله يقول أنه سوف لا تفعل ذلك عبد ما تفعل ذلك. ثم يقول إن فعلت هذا يكون لك هذا العذاب أو هذه العقوبان. أنا غير واضح جدا كأنه يبدو والعلم عند الله استغفر الله يبدو هذا الكلام وهو قوله ما أهواهم إن فسرت هذه الجملة بما فسر به المفسرون هذا يبدو كأنه والعياذ بالله بلا فائدة ولو مهما. لأن الله هو يشهد لأن الرسول صوب لن يتبع قبلته لا يتبع. ومع ذلك هذا يأتيها بعد ذلك التحذير والنهي هذا غير واضح. ثم عند المحققين من النحاة مثل صاحب المجمع البيان رضوان الله تعالى عليه يعتبر اللام ولئن اتبعت لام لام القصر والجواب لئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. فلئن اتبعت أهواءهم إنك إذن لمن الظالمين هذا بل يكون ليس جواب إن شرطية إنما هو جواب القسم. ولأكتفي بجواب القسم عن ذكر جواب الشرط لأجل دلالته على ذلك. وبهذا البيان تمكن مصاحب المجمع البيان الطبرسي رضوان الله تعالى عليه أن يرفع نزاع بين سيبويه وبين غيره أنه ها هنا لئن اتبعت ولئن اتبعت ها هنا إن جاءت إن ودخلت إن على فعل الماضي مع أن الإن تدخل على المضارع وليس على الماضي. لو تدخل على الماضي ولا تدخل على المضارع لو كان فيهما آلهة إلا الله لفضلتها. فاختلف سيبويه مع غيره هذا في اختلاف عجيب غريب موجود في الكتب النحوية وكذلك في بحث اللو وفي بحث إن هناك وكذلك في التفاسير. ومجمع البيان هذا تعمل في الموضوع فوصل إلى هذه النتيجة فهي حسب تخيل خادم الحوض العلمية نتيجة بديعة جدا أنها لام لام القصد. وها هنا هذا الجواب بل هذه الجملة جملة قسمية والجواب الشرط غير مذكور هذا في الكلام إنما الموجود جواب القسم. وهذا معناه بعد هذا الله جاي يحلف في مقام التحديد والتحذير جاي يعني والله إن فعلت كذا يا رسول منتحل غموض. هو الله يشهد بالجملة اسمية أنه من يتبعه ثم يقسم لأنه إن اتبع الزهو يكون هناك. حلو اتبع جدا غير واضح على المعنى. النتيجة أنه هذه كلها كراهن على أنه ليس المقصود بالاتباع ما فهم المفسرون من علمائنا الأبرار رضوان الله عليهم وغير علمائنا من أن المقصود به تحذير النبي صلى الله عليه وسلم، بل بيان لما قلناه في تلك الآية الشريفة. ونزيد على ذلك، ولن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، من بعد ما جاءك من العلم. العلم لا يوصف بالحركة، العلم يجي ويروح، لا يوصف، لا يأتي ولا يذهب. العلم إما يطلبه طالب العلم فهو يذهب معه خلف العلم وراء العلم، لا أن العلم هذا يتبع وراء طالب العلم. على ما يصير؟ قل رب زدني علما، رسول يتبع العلم ولا يأتي علم. هذا أولا، العلم لا يوصف بالحركة لأنه ليس هذا من ذي روح ذي حياة، ذي روح وذي حياة علوية حتى يوصف بالحركة. وها هنا وثانيا، الإنسان المتعلم هو يقصد العلم، لا أن العلم يقصده. القرآن علم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في تلك الآية. فأتنا أتكلم حول هذه المعنى. هنا كان من انتمع أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، إذ جاءك من العلم. ها هنا يعني ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاء. إن شاء الله نحاول فرق بين معنيي التعبيرين، ليس مجرد اختلاف في التعبير، لابد مقصود هذا الاختلاف لأجل التمييز ما أريد هنا عما أريد هناك. واحد لما يفهم لا يقول أحسن، يقول أنا ما أفهم، لا يقول أنه القرآن ما أبين، هذا إلا تغيير التعبير. تغيير التعبير ولين يعترف بأنه لا يفهم. على كل فعل هذا جاري، وهو أن العلم ليس من موجودات ذي حياة، ذات حياة عضوية مثل له أقدام وحركة وسكون ونحو ذلك حتى يوصف بالمجيء وبعدم المجيء. وثانيا، العلم متبوع لطالب العلم، هو يقصد العلم، هو يطلب، لا العلم يطلب طالب العلم. ما معنى قوله هذا من بعد ما جاءك من العلم أو بعد الذي جاءك من العلم كما في تلك الآية الشريفة؟ ما معنى في علم؟ احتمالات في بدو الأمر، لابد في مقام اختيار أحدهما من إقامة القرينة من داخل العاية الشريفة أو من خارج العاية الشريفة، وإلا مجرد الاحتمال لا يكفي للاختيار.
حين عجزنا نقول ما نفهم،
بل ما نفهم هذا يحتمل، هذا يحتمل ذاك، ولا نفهم ما هو الواقع. حتى إذا أقمنا قرينة مع ذلك الواقع عند الله وعند الراسخين في العلم، نحن نمشي حتما موازين على علمية التي وهبنا الله سبحانه إياه ومنى بها علينا. فتقول عاشم العلم لا يوصف بالحركة، وثانيا العلم مطبوع مطلوب وليس طالبا. عرفان يقول علم طالب علم يبقى طالب النبي من بعد ما جاءك من العلم. علم يطلب النبي، نزيل النبي أصبح مطلوبا وعلي علم أصبح طالبا على غير واضح. بل وأيضا العلم لا يسوي الحركة، كان علم موجودا هذا في الكعبة وتحرك جاء إلى باكستان مثلا أو إلى العراق مثلا لا يوسف. قلنا فيه احتمالان والعلم عند الله، أحدهما أن المقصود بالعلم الوحي من بعد ما يعني مقصود بالنية على الوحي الذي يحتوي على المطالب والأحكام الشرعية من الله سبحانه. هذا الوحي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مجيء العلم المقصود به مجيء ظرف العلم لا نفس العلم. يعني ظرف العلم هو الوحي، الوحي الذي يأتي من الله سبحانه ظرف هنا لنا علم يعني المطالب والأحكام الشرعية هذا تكون في ضمن أو مقارن للوحي أو مضروب للوحي تمام. ويأتي الوحي وفي ضمنه العلم، وبما أن الوحي يأتي بالعلم والعلم وصوله هو الغاية من الوحي، ولذلك غض النظر عن ذكر الضرب وذكر نبت المضروب أنه بعدما جاءك مضروف العلم مضروف الوحي فهو هذا احتمال. وهذا الاحتمال تجدوه في ثنايا كلمات المفسرين وإن لم يصرحوا بهذا التعبير ولكنه موجود في ثنايا كلمات المفسرين العامة والخاصة على هذا الجهة. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أرجو التحمل إخوتي وأولادي أعزاء، الاحتمال الثاني هو أنه إن علم الإنسان شيئا بالجهد والتعب بل يجهد نفسه يرتب مقدمة أو يتعب نفسه أو بالطريقة يتعب نفسه بالسعي الثاني عينا يعبر عنه مثل هذا التعبير جاءك من أن كنت طبعا كذا وصلك علم يعني بدل ما أنت تصل ويكون أعقد على تحقق العلم أرجو معذرة ما تكون أنت وصلت العلم أنا علم أصبح في حضنك. هذا التعبير الثاني أشد وأوضح دلالة من قوله أنه أنت وصلت إلى العلم فأبر عن أن العلم أبر عن هذا المعنى من بعد الذي جاءك من العلم يعني أنت أتعبت نفسك في سبيل تحصيل العلم وقد وصلك العلم من أصبح العلم طوها منانك أصبح العلم مالك أصبح العلم لك أصلا هذا التعبير أعكد دلالة من التعبير أوضح دلالة من التعبير أنت وصلت إلى العلم أنت وصلت هذا التعبير وهو بعد جاءك من العلم حسب تطبع خادم الطلبة تطبع وليس قضية برهانيتان تطبع هذا يقتضي إنما يأتي حيث يكون الإنسان يحصل على العلم بل بالتعب سواء كان تعب بالدراسة كما أني وأنتم كطلاب الحوزة ندرس إن شاء الله أو كان تعب في جانب آخر وفرضوهم هذه عبادة ونعم ذلك حتى الله تعالى يفتح صدره للعلم هذا فيصل إلى العلم أو ماذا يتعب النبي صلى الله عليه وسلم في هداية هؤلاء الظلمة اليهود والنصارى ثم بعد ذلك يسأله الإطمئنان بأنهم سوف لن يهتدوا إلى ما يريد أن يصرف إليه كلهم تعبوا كلهم فعلا مطلع على التتبع خادم طالبان. هذا التعبير لا يأتي إلا حيث يكون وصولا للعلم بتعبير من العالم، يعني يتعب ويتعب نفسه وينهك نفسه في سبيل الوصول إلى العلم، ثم إلى وصل يكون أصبح عالما ويقال علم أصبح لديه. هذا فهذا يكون أبدا أوضح دلالة أنه بتعبه قد حصل ما كان يطلبه. بناء على هذا التعبير سامي رسول تعب يا هؤلاء اللعنة اليهود والنصارى، يا أولاد على سير ومسلمين، وهم متعنتون كما قلنا في هذه الآية سابقة وفيها في الآية لاحقة هم من لهذه الآية أيضا قدرين. يقول والذين أوتوا إن الذين بالتأكيد وإن الذين في الجملة في الآية السابقة وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون، تأكيدان جملة اسمية بإن ثم لام التأكيد، إن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم. والآية لاحقة للآية التي هذا نحن نتكلم فيها الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون على تفسير الماشي، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم حتى العلائم التي وجدوها في كتبه، أو أنه أن هذا الإنحراف من بيت المقدس إلى الكعبة كما هو موضوع الآيتين هذا من الله سبحانه، يعني لم يفعل النبي بمشتهاه، إنما فعله اتباعا لقوله سبحانه والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق. وإن فريق هذا أيضا بجملة اسمية ومؤكدة بإن لا يكتمون، هذا تأكيد هذا بلا إن الذين وإن فريق وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم إذا رسول مبتلى بهؤلاء مرضة أهل الكتاب كما تقول الزهراء سلام الله عليها في خطبتها هذا وكلما عق مرض يعني تبردي ما تشرب. وإذا كان هذه كله هؤلاء المتعنتون وحسب الاحتمال الثاني في هاي الفقرة إن رسول قد وصل إلى اليقين إلى العلم بحيث أصبح العلم بجيبه مثل ما عنده أنهم لا يتبعون، معقول الله تعالى كل إن اتبعت أهواهم إن اهتبرهم الله يشهد أنك صوم لا تفعل ويعلم أن هؤلاء المتعنتون ويخبر النبي أنهم هذا متعصبون للباطل وأنهم لا يتبعون وأنت إذا لا تتبع بل بعد ذلك بعد ذلك يوحى الاحتمال موجود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هذه كل كرعين على أن المقصود اتباع هو أنه إذا أتعبت أن تذهب وراء أهوائهم لتهدية بعده لأن الرسول كان عطوفا على الأمة وعطوفا على الإسلام يريد يدخل كلهم إلى الجنة اللهم يريد هذا ولذلك يقول يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون يا حسن ولذلك قلنا في بعض الجلسات خاصة مع بعض الإخوان الصالحين أنهم إن تنصروا الله ينصركم نصرة الله ما معنى كما قلنا في الجلسة السابقة هو اتباع نصرة معنى هو أن تهيئ بعض ما يعين الطريق على الوصول إلى غايته سواء كان هو عاجل أو غير عاجل هذا معنى نصرة فنصرة الله سبحانه هو هداية الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك فعلا بعد الرسول كان عطوفا رحيما. هذا يريد ناس كلهم يدخلون جنة بهذا العطف. كان سلام الله عليه وآله يندفع إلى التفكير في هداية كلها كلها كلها. حتى في بعض مقاتل عن سيد الشهداء حتى حالة النزع أراد أن يهدي الشباب. خط واحد رسول وعلي والأئمة كلهم خط في تلك اللحظة إذن الصحابة سلام الله عليه. فهاي فالمقصود الرسول كان عطوفا أنا والله تعالى يقول إله يا حبيب هذا فعلت إنك إذن لمن الظالمين. يعني أن تكون ظالما لنفسك يعني تطعم نفسك ولا أنه مقصود ظلم أن تظالم على غيرك. هو يريد يهديهم هذا وللكلام البقية والحمد لله رب العالمين.